لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. فصل: ما يظهر ويفشو من المعاصي دون إنكار العامة والخاصة هل يعد من البدع؟ ما يظهر ويفشو من المعاصي دون إنكار العامة والخاصة هل يعد من البدع؟ فإن قيل: أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم مقول بإيجابه أو إجازته بالرأي كما تقدم، من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة، فظاهر، أعيد هذه الفقرة: أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم مقول بإجابه أو إجازته بالرأي كما تقدم، من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجاد، فظاهر. فظاهر يعني فظاهر كونه من البدع، ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي. ايه معنى القول بالتحسين والتقبيح العقلي؟ الكلام ده احنا ذكرناه ولكن نعيده لأهميته وخطورته، اللي هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي. انقسم الناس فيها الى ثلاثة اقسام، تقسيم الناس الى التحسين في التحسين والتقبيح الى ثلاثة اقسام. القسم الأول: المعتزلة. قالوا أن الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، وعليه. معتزلة قالوا أن الحسن ما حسنه الإيه؟ العقل، والقبيح ما قبحه، وعليه يجب على الناس أن يعملوا بما حسنه العقل وينتهوا عما قبحه العقل، إن لم يلتزموا يأثموا. ده كلام المعتزل. تاني، المعتزل قالوا الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، لو وقفوا عند هذا الحد لكان الخطب يسير، ولكن قالوا يجب على الناس أن يفعلوا بما حسنه العقل وينتهوا عما قبحه العقل، إن لم يفعلوا يأثم. يبقى أصبح مدار العمل والترك عند المعتزل العقل، التحسين والتقبيح العقلي، واخد بالك؟ أما الشرع لا دخل له عنده. ومن أجل هذا لما تجد أقوام، انتبه معايا، لا يعذرون في مسائل الشرك بحجة أن التوحيد فطر الله الخلق عليه، يعرف أنه هذا كلام المعتزل، لأن ربنا عز وجل قضى وقرر سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال لأنذركم به ومن بلغ. طيب، ده قول الايه؟ المعتزلة. يبقى الثواب والعقاب عند المعتزلة معلق بماذا؟ ها؟ معلق بفعل ما حسنه العقل وترك ما قبحه، أما الشرع ملوش دخل. القول الثاني قول الأشاعرة. قول الأشاعرة أن الحسن ما حسنه الشرع وأمر به، والقبيح ما قبحه الشرع ونهى عنه، ولا دخل للعقل مطلقا. والمرء يثاب على فعل ما حسنه الشرع وعلى ترك ما قبحه الشرع. ده كلام من يا اخواننا الأشاعرة. القول الصواب قول أهل السنة والجماعة أن الحسن ما حسنه العقل الصريح، والقبيح ما قبحه الشرع الصريح، ما قبحه العقل الصريح. أن الحسن ما حسنه العقل الصريح، والقبيح ما قبحه العقل الصريح، أما الثواب والعقاب فللشرع. أما الثواب والعقاب اللي هو الثواب لمن امتثل والعقاب لمن فعل المنهي عنه، ده المين للشرع. قول أهل السنة تاني أن الحسن ما حسنه العقل الصريح. نعم، لا خليك بس معي. أن الحسن ما حسنه العقل الصريح، والقبيح ما قبحه الشرع العقل الصريح. أما الامتثال والثواب والعقاب يرجع لمين؟ للشرع. فإن قال قائل طيب ما قول الأشاعرة إيه اللي فيه؟ قول الأشاعرة ألغى العقل، وهذا أمر يصادم النص الشرعي، أفلا تعقلون؟ قل سيروا في الأرض. يبقى الأشاعرة ألغوا العقل مطلق. أهل السنة والجماعة أتوا بثبوت العقل في التحسين والتقبيح، ولكن مسألة الشرع والامتثال والثواب والعقاب رجع المين للشرع. وضحت؟ بمعنى ما هي دي أخونا بيسأل، بيقول إن أهل السنة جعلوا العقل مساحة، هذا لا شك فيه، ولا يوجد شريعة من الشرائع التي بعثها ربنا عز وجل إلى أهل الأرض حرصت واهتمت بالعقل كشريعة الإسلام، بدليل أن إذا اعتدى إنسان على إنسان وترتب من الاعتداء ذهاب العقل على المعتدي الدية كاملة. ولكن مهمة العقل إيه؟ العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية، ومستثمر لفهم معانيها ومعرفة دلالته، وهو في ذلك تابع للنقل، لا ينفك عنه بتصور ولا يخرج عنه بقول. دي مهمة العقل. العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية، ومستثمر لمعرفة دلالاتها ومعانيها، ومستثمر لمعرفة العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية، ومستثمر لمعرفة معانيها ودلالاتها، وهو في ذلك تابع للنقل. العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية، ومستثمر لمعرفة معانيها، وهو في ذلك تابع للنقل، لا ينفك عنه بتصور ولا يخرج عنه بقول، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهداه. المعلومة دي تعوزها من حفظ يا أخواننا، اللي هي وظيفة العقل. وظيفة العقل مستثمر للعمل بالنصوص الشرعية، موظف للعمل بالنصوص الشرعية، ومستثمر لفهم معانيه، وهو في ذلك، ذلك عايد على إيه؟ وهو في ذلك في عمله، وهو في ذلك تابع للنقل، لا ينفك عنه بتصور ولا يخرج عنه بقول، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهداه. دي مهمة العقل. ومن أجل ذلك قرر علماء الأصول أن من أنواع الأدلة ما يسمى بالأدلة العقلية الشرعية. أدلة إيه؟ عقل. إيه معنى؟ أي أن الله عز وجل أمر العقل أن يستخدم في معرفة الدليل على هذا الأمر، كما قال عز وجل قل انظروا ما بصاحبكم من جنة. ما بصاحبكم اللي هو من محمد صلى الله عليه وسلم، ما بصاحبكم من جنة، واخد بالك؟ وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مثنى وثلاثة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ده هذا الرجل الذي بين أظهركم لمدة 40 سنة ما جربتم عليه كذبا قط، فلما ظهر الشيب في صدغي وقال أنا رسول الله كذبتموه، فين عقلكم؟ اسمه دليل شرعي عقلي. وهذا بالكم يا أخواننا، وهو أن يأمر الشرع العقل بالتدبر والتفكر في آية معينة، كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض آيات لأولي الألباب، إلى آخر ذلك من الإيه؟ من النصوص. نرجع للكتاب. ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي، والقول بترك العمل بخبر الواحد. خبر الواحد المعني بذلك السنة النبوية، وخبر الواحد أي الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء بالقول أو بالفعل أو بالتقرير ولم يبلغ حد التواتر، المعني بخبر الواحد وهو الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالقول أو بالفعل أو بالتقرير ولم يصل لحد التواتر، ده اسمه خبر الواحد. إحنا معتقد أهل السنة والجماعة إيه؟ أننا نعمل بخبر الواحد أي بأحاديث الأحد شريطة أن يحكم أهل الاختصاص عليه بالصحة، سواء في أمور العقيدة، في أمور العبادات، المعاملات، في كل شيء يعمل به، ولا فرق عند أهل السنة في العمل بالنصوص بين كونها متواتر أو أحد، ما فيش فرق. حتى الحديث الحسن لغيره إن جاء في أمر العقيدة يعمل به، الحديث المتواتر جاء في أمر العقيدة يعمل به، ده معتقد أهل السنة والجماعة، إياك أن تحيد عنه. طيب يقول: وما أشبه ذلك فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه، وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به، وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات. طيب عاوزين نفرق بين المعصية وبين المنكر، بين المعصية وبين المنكر وبين المكروه، واخد بالك؟ اكتب عندك: والمنكر كل ما نهى عنه الشارع وقبحه، والمنكر كل ما نهى عنه الشارع وقبحه بغض النظر عمن صدر. المنكر كل ما نهى عنه الشارع وقبحه بغض النظر عمن صدر، من اللي عمله من نجدعه، إن شاء الله يكون بهيمة فعلت المنكر يبقى منكر، من اللي عمله يهودي يبقى منكر. يبقى المنكر كل ما نهى عنه الشارع وقبحه بغض النظر عمن صدر، المعصية كل ما نهى عنه الشارع وقبحه وصدر من مكلف، وصدر من مكلف. يبقى أيهما أعم يا إخواننا، المعصية ولا المنكر؟ المنكر، المنكر. عشان كده نقول إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما قلناش والنهي عن المعصية، قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن. يبقى المنكر صدر من مين؟ من أي حد. يبقى واحد يهودي بيدخن يبقى منكر، طب مسلم بيدخن يبقى معصية، طب ننهى عن ماذا؟ انهى عن المنكر. المكروه معروف هو إيه؟ ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الحتم والإلزام، ما نهى الشارع عنه وليس على سبيل الحتم والإلزام هو المكروه يعني. يقول: وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام، فما كان منها هذا شأنهم هل يعد مثله بدعة أم لا؟ فالجواب أن مثل هذه المسألة لها نظران، أحدهما نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأصل فلا شك أنها مخالفة لا بدعة، إذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة ألا ينتشر، ألا ينتشر ولا يظهر، كما أنه ليس من شرط البدعة أن تشتهر ولا تصر، بل المخالفة مخالفة ظهرت أم لا. يعني المخالفة مخالفة، يعني إيه يشبه هذا من بعض الوجوه؟ واحد يقول لك: ما حدود ستر العورة في الصلاة؟ نقول: في الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والركبة من العورة والسرة من العورة، ويكره أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيئا. طب لو كان في الظلام؟ نفس الحكم. كذلك المرأة تستر كل بدنها في الصلاة، واخد بالك؟ طيب في الظلام تستر كل بدنها، مش معنى أنها مستخبية يبقى شرط سقط، لا أبدا. كذلك يقول: بل المخالفة مخالفة ظهرت أم لا واشتهرت أم لا، والبدعة بدعة ظهرت أم لا واشتهرت أم لا. وكذلك دوام العمل بها أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما، فالمبتدع قد يقلع عن بدعته والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت عياذا بالله. المخالف هنا معناه العاصي. طيب ما الفرق بين العاصي والمبتدع؟ الجواب العاصي يفعل ما حرمه الله وهو يعلم ولا يتقرب به إلى الله. العاصي يفعل ما حرمه الله وهو يعلم ولا يتقرب به إلى الله. أما المبتدع يفعل ما حرم الله ويظن أنه يتقرب به إلى الله. طيب يبقى أيهما أعم بقى، المعصية أم البدعة؟ المعصية. المعصية كل بدعة معصية وليس كل معصية إيه بدعة. يقول فالمبتدع قد يقلع عن بدعته والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت عياذا بالله. والثاني نظر من جهة ما يقترح به من خارج، فالقرائن قد تقترن فتكون سببا في مفسدة حالية أو في مفسدة مآلية، كلاهما راجع إلى اعتقاد البدع. أما الحالية فبأمرين: الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا، وتظهر من جهتهم، وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها، لأن العالم المنتصب مفتن للناس بعمله كما هو مفتن بقوله. تاني هذه الجملة أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا وتظهر من جهتهم، وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها، لأن العالم المنتصب مفتن للناس بعمله كما هو مفتن بقوله. خدوا بالكم من دي كويس، يعني أنت بتعظ الناس خلاص ربنا أسعدك ووصلت لهذه المنزلة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا بد أن تترك كثيرا من المباحات، عرفها كويس أوي، وما عند الله خير وأبقى، حتى لو أشكل عليك شيء دعه لله، ولا تسترسل في أمورك الدنيوية كاسترسال بقية الناس، ما ينفعش يا أخوان، هذا يؤخذ عليك. يقول فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر هو مخالفة حصل في اعتقادهم جوازه، ويقولون لو كان ممنوعا أو مكروها لم تنع منه العالم. وزين بالكم يا أخوانا، لذلك كان كثير من الأئمة الأكابر كالبخاري وغيره لا يبيع ولا يشتري أبدا خالص، مع أن البيع والشراء أصله إيه؟ مباح. ليه؟ قال لك مثلا راح يشتري كله بصل، واخد بالك أنت إزاي، فبيوزن فقال للرجل البصلة دي صغير هات لي بصلة كبير، فالرجل اللي بيبيع صاحبها وقال لك بص أهو بيجادل ويمر، أين قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله سمحا إذا رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى؟ يبقى لذلك لابد أن ترعى دي كويس. الشافعي يقول لو كلفني أهلي بشراء بصلة ما تعلمت حرفا، عشان كده بعض أهل العلم اشترطوا في العالم وفي الشيخ الكبير أن يوكل من يشتري له، خليه هو بعيد عن السوق وبعيد عن التعاملات. ليه؟ أصل لابد أن تظهر عليه بشريته، يقول له اتوصى شوي، واخد بالك أنت إزاي، مش يسيبها لك، فاخد بالك كويس، هي كده، وما عند الله خير وإيه وأبقى، بس تقلقان ليه يعني. طيب هذا وإن نص على منعه أو كراهته فإن عمله معارض لقوله، فإما أن يقول العمي إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك وهم عقلاء الناس وهم الأقلون، وإما أن يقول إنه وجد فيه رخصة أو وجد فيه رخصة، فإنه لو كان كما قال لم يعمل به، فيرجح بين قوله وفعله، والفعل أبلغ من القول في جهة التأسي كما تبين في كتاب الموافقات، فيعمل العمي بعمل العالم تحسينا للظن به فيعتقده جائزا، وهؤلاء هم الأكثرون. فقد صار عمل العالم عند العامي حجة، كما كان قوله على الإطلاق، كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتية، فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد جواز بشبهة الدليل، وهذا هو عين البدعة. بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العام بانتصاب في رتبة العلماء، فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة، وأن منها ما هو حسن، وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة كما تقدم، ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا المستند فوضعه في كتاب وجعله فقها كبعض أفاريد البربر ممن قيد على رسالة ابن أبي زيد. وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان أو العمل به على الغفلة، ومن هنا تستشنع زلة العالم. اكتب عندك وضابط زلة العالم. وضابط زلة العالم أن ينفرد بقول في مسألة لم يسبق إليه عار عن الدليل. وضابط زلة العالم أن ينفرد بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل. أن ينفرد بقول في مسألة لم يسبق إليه عار عن الدليل. عار عن الدليل يعني من غير دليل. اكتب عندك ولا يحكم على العالم، ولا يحكم على العالم أنه زل إلا العالم، ولا يحكم على العالم أنه زل إلا العالم. والموقف الشرعي من زلة العالم هو أن الزلل من طبيعة البشر، الأمر الثاني أن زلة العالم ليست من الدين فلا تضاف إليه. الأمر الثالث ينبغي ألا يشهر العالم بزلته ولا يتبع فيها. الأمر الرابع أن نقيل عصرة العالم وننتفع بعلمه، طيب مثال ذلك، ولا بلاش أمثلة، بعض العلماء يعني بيعيب ان احنا نذكر الزلات الا لضروره ملجئه يعني. طيب ومن هنا نستشنع زله العالم، فقد قالوا ثلاث يهدمن الدين: زله العالم وجدال منافق بالقران واما مضل. اكتب عندك هذا الاثر رواه الدارمي في المقدمه بسند صحيح، من حديث زياد ابن حضير، موجود عندك في التحقيق؟ مش موجود عندي ليه؟ قال عمر بن الخطاب: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق والأئمة المضلون. في الدارمي في المقدمة. وحكم الأئمة المضلين، وحكم الأئمة المضلين. يقول في الكتاب: وكل ذلك عائد وباله على العالم، وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين: أحدهما زلله في النظر حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه، وذلك الفتية بالقول. الثاني زلله في العمل بالمخالفات فيتابع أيضا عليها على التأويل المذكور، وهو في الاعتبار قائم مقام الفتية بالقول، إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه، وهو مع ذلك يظهر بفعله ما ينهى عنه الشارع، فكأنه مفتن به على ما تقرر في الأصول. والثاني من قسمي المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فيما بينهم، فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رأسا، وهم قادرون على الإنكار فلم يفعلوا. فالعامي من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه، اعتقد أنه جائز وأنه حسن أو أنه مشروع، بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب أو أنه غير مشروع أو أنه ليس من فعل المسلمين. خدوا بالكم ده العمي. فالإمام الشاطبي بيتكلم عن واقع، ولكن الحكم الشرعي إيه؟ أن عدم النكير من أي شخص لا يدل على التقرير إلا النبي صلى الله عليه وسلم. معايا في الجزئية دي؟ عدم النكير من أي شخص لا يدل على التقرير، ولكن عدم النكير لا يدل تقريرا إلا من النبي فقط صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن عدم النكير منه ومنك فيه احتمالات، خايف، خايف إن أنكرت سيفعل بي فاسكت. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر في حقه منتف. انتبهوا دي كويس. العم ما فهمش ديت، فالعم نظر إلى العالم والعامل رأى المنكرات ولم يتكلم، ظن العمي أن هذا مباح، لو كان منكرا ما سكت عنه العالم. واخدين بالكم يا أخواننا؟ ودي مشكلة كبيرة خاصة في القرى، يجد مثلا العامة الناس يجدون مثلا الشيخ الكبير ذهب إلى المأتم ووعظ الناس وذكرهم وخوفهم من الله حتى أبكاهم جميعا. قال خلاص لو كان منكر ما كانش جه، وبناء على ذلك يستحسنون الفعل. يبقى العمي هنا أخطأ في هذه المسألة، ولكن خطأ العمي هذا سببه زلة العالم اللي هو عدم الإيه؟ عدم الإنكار. طيب، فالعمي من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه، اعتقد أنه جائز وأنه حسن أو أنه مشروع، بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب أو أنه غير مشروع أو أنه ليس من فعل المسلمين. هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة، لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز. فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل، دل عند العوام على أنه فعل جائز. تاني، فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل، دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه. علشان كده في قاعدة عظيمة جدا أرجو أن تنشروها، وهي: لا يستدل بفعل أحد قط على الإسلام، أو ليس هناك فعل أحد قط حكم على الإسلام، بل الإسلام حكم على أفعال الجميع. معايا أخوانا في الجزئية دي؟ ليس هناك فعل أحد قط ولا عمل أحد قط حكم على الإسلام، بل الإسلام حكم على جميع الأقوال والأفعال. القواعد دي لابد أن يعرفها العامة، بحيث لما يجدوا منكر عظيم والبلد فيها عالم عظيم هكذا قالوا عنه ولم ينكر ولم يحرك ساكنا، يبقى يعرفوا أن ده مش مشكلة، الخطأ منه هو، وحاشا أن يكون عدم إنكاره دليل على المشروعية. طيب، فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره، مع ظهور العمل، العمل هنا معناه المعصية ولا الطاعة أو البدعة، كويس، وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل، دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه، فنشأ في هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من كان من العوام، فصارت المخالفة بدعة كما في القسم الأول. وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره، كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره، هذا عند العوام، هذا عند الإيه؟ عند العوام. أما أفعال الخلق يستدل لها ولا يستدل إيه؟ بها. خذوا بالكم، أفعال البشر جميعين وكل أقوال البشر يستدل لها ولا يستدل به. يعني فلان قال، ما دليله؟ مش نقول طالما أنه قال يبقى قوله دليل، لا. واعتبر بذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهية عنها فلم ينكرها العلماء أو عملوا بها، فصارت تعد سننا ومشروعات، كزيادتهم مع الآذان أصبح ولله الحمد، والوضوء للصلاة وتأهب للصلاة، ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع. وربما احتج على صحة ذلك بعض الناس بما وقع في نوازل ابن سهل غفلة منه عما أخذ عليه فيه، وقد قيدنا في ذلك جزءا مفردا، فمن أراد الشفاء في المسألة فعليه به وبالله التوفيق. وخرج أبو داود قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك، قال فذكر له القنع يعني الشبور، وفي رواية شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود، قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى، فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه إلى آخر الحديث. وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والقنع والشبور هو البوء، وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر. فأنت ترى كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته، فكان ينبغي لمن ارتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بالأوقات أو غير إعلام بها. أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات، وذلك شائع في بلاد المغرب، حتى إن الأذان معها قد صار في حكم اتباع، يعني أصبحت الراية هي الأصل والأذان هو الاتباع، وهذا من الضلال البين. عارف زي إيه بالضبط؟ زي الابتهالات قبل أذان الفجر في مصرنا، وزي قرآن المغرب في رمضان، وهذا كل هذا يا أخوانا من البدع. تكلم بملء الفي وأنت مطمئن، ولا يلتفت أبدا لمن قال بحيث يعلم الناس أبدا. يعني معنى أن أنت بتقول ابتهالات قبل الأذان أو قرآن قبل الفجر أو قرآن الفجر أو قرآن الظهر أو غير هذا، لسان حالك شئت أم أبيت يقول أن ما شرعه الشارع لن يكفي، فزودنا الحاجة دي، وهذا من لوازمه اتهام الشريعة بالنقص. الشارع الحكيم لما أراد أن يعلم الناس بالأذان قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الأذان. طيب ما يكفيش من قال الكلام ده؟ لا يكفي، لأن الشريعة تامة. وهذا يشبه من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بإيه؟ بالصاع. فقام رجل وقال لا يكفيني، قال قد كفى من هو خير منك وأكثر منك شعرا صلى الله عليه وسلم. دي ثوابت عندنا، ليش بتقول لي بقى ونقول الابتهالات ومش عارف كل ده كلام باطل لا وزن له ولا قيمة. طيب أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات وذلك شائع في بلاد المغرب حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع. وأما البوق فهو العلم عندنا في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار، ثم هو علم أيضا بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداء وانتهاء، زي بالضبط عندنا مدفع الإفطار مدفع الإمساك مخالف. يعني شوف الطلقة منها كام ولكن الله المشتكى، صلى الله أن يردنا جميعا الإسلام ردا جميلا. والحديث قد جعل علما لانتهاء نداء ابن أم مكتوم لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. يبقى أذن من الأولاني، أذن من الأولاني هذا محمود بلال واللي بأذن الأول، وأذن بلال كان قبل طلوع الفجر صح، وأذن ابن أم مكتوم كان بعد طلوع الفجر، وابن أم مكتوم كان أعمى رضي الله عنه وأرضاه، لذلك كان بلال يطلع يأذن وينزل وابن أم مكتوم فوق يعرف الفجر إزاي لما واحد يعدي يا ابن أم مكتوم أصبحت يوم يأذن. الله أعلم الواحد ده إمتى حتى نعلم أن دين الله يسر. مفهومة ديت واضحة يا أخوان، هو ده اللي الشرع جعله مقياسا وميقاتا لدخول الصلاة، عدا ذلك من البدع والضلال مهما صدر ومهما رآه من رآه ولم ينكر إيه عليه. طيب قال ابن شهاب وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. من اللي قال له؟ واحد من الصحابة قال له أصبحت يا ابن أم مكتوم، يعني الفجر طلع طبعا، وكل هذا على مرأة ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وتبارك يا أخواننا، وفي مسلم وأبي داود لا يمنعن أحدكم نداء بلال من صحوره فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فقد جعل أذان بلال لأن ينبه النائم لما يحتاج إليه من صحوره وغيره، فالبوق ما شأنه وقد كرهه عليه الصلاة والسلام. ومثله النار التي ترفع دائما في أوقات الليل والعشاء والصبح وفي رمضان أيضا إعلاما بدخوله، فتوقد في داخل المساجد ثم في وقت السحور ثم ترفع في المنار إعلاما بالوقت، والنار شعار المجوس في الأصل. قال ابن العربي أول من اتخذ البخور في المساجد بنو برمك يحيى بن خالد ومحمد بن خالد، من لكهما الوالي أمر الدين فكان محمد بن خالد حاجبا ويحيى وزيرا ثم ابنه جعفر بن يحيى. قال وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة فأحيوا المجوسية واتخذوا البخور في المساجد، وإنما كانت تطيب بالخلوق فزادوا التجمير ليعمروها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الأنس ببخورها ثابتة. وذبركم يا أخوانا، يعني هم كانت تطيب بالخلوق اللي هو الريح. الجماعة دول باطنية اللي هم سموا نفسهم الدولة الفاطمية، هم عاوزين يدخلوا عبادة النار، بس بدل ما يدخل النار كده مباشرة قال لك لا حط عليها شوية بخور مرة ومرة 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 خلاص ما فيش بخور يبقى النار عبدت من دون الله. وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح، ولا كانت مما تزين بها المساجد البتة، ثم أحدث التزيين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان. واعتقد العام هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد، حتى لقد سأل بعض الناس عنه أهو سنة أم لا، ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد، وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليه. زي بالضبط ما يجي بقى قبل رمضان يدهن المسجد، يزود الإضاءة، يعمل فرعين نور بره، يعلق الفانوس، واخد بالك انت ازاي؟ كل هذا من البدع المحدثة. وبدعة الفانوس ابتدعها الدولة الفاطمية الملعونة الملعونة، فهم باطنيون ليسوا من أهل الملل الثلاث، لهم يهود ولا نصارى ولا مسلمين، ابتدعوا مثل هذه البدع ليشغلوا الناس عن فساد ما هم عليه. وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح، ولا كانت مما تتزين به المساجد البتة، ثم أحدث التزيين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان. واعتقد العم هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد، حتى لقد سأل بعض الناس عنه أهو سنة أم لا، ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروع على الجملة في المساجد، وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم. لذلك من توابع أو من لوازم الإنكار عدم الجلوس. يعني أنت في مسجد وجدت فيه بدعة أنكرت عليه، خلاص رايح تاني ليه؟ لا يوجد غيره من المساجد أصلي الجمعة، لا أروح، لأن لا يجوز ترك الصلاة في الجماعات والجمع من أجل بدعة مبتدعة، بل نصلي خلفهم حتى لو كان الإمام من أهل البدع الضالة كخارجي ومرجئي، نصلي خلفه. لا تترك الصلوات في جماعة ولا الجمعة لبدعة الإمام. ولكن إن كانت هناك بدعة وأنكرت عليهم بالضوابط الشرعية، وكان هناك مسجدا آخر حتى لو بعيدا عنك وليس فيه مشقة، أنت ملزم بترك هذا المكان الذي فيه بدعة، وكل حالة تقدر بحالته. وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الآلات التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك، كما تزخرف الكنائس والبيع. ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن، ذكر النووي أنها من البدع القبيحة وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نواصل دروسنا مستعينين بالله عز وجل.